بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فمعنا حديث رواه الإمام البخاري في كتاب الفتن في باب ظهور الفتن، وهو أول أحاديث الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ ما هو الهرج؟ قال: القتل القتل. هذا حديث ينبغي أن نقف عنده طويلا، لأنه يمس واقعنا المعاصر. يتقارب الزمان، قال بعض شراح البخاري وبالتحديد ابن بطال المالكي رحمه الله: يتقارب أحوال أهله في الجهل وعدم العلم، لأن الناس عند الجهل يتساوون، ولكن إذا جاء العلم تفاوتت مراتب الناس، لقوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فيتقارب الزمان، أي يتقارب أحوال أهله في الجهل، والجهل من رؤوس الأخلاق القبيحة، لأن الجاهل قد يرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا والحق باطلا والباطل حقا، فاقد للميزان الذي يزن به الأقوال والأفعال والأحوال. يتقارب الزمان، أي يتقارب أحوال أهله في الجهل. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان بأنه يوشك أن يرفع العلم، قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وفي رواية للإمام مسلم: ويبث الجهل، يبث يوزع على الناس. العلم يختفي ويضيع بموت العلماء، هذه طريقة من طرق ضياع العلم، كما روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذه طريقة من طرق ضياع العلم. الطريقة الثانية كتمان العلم، كتمانه، من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. لقد ورد في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو من أشرف الأحاديث التي وردت في فضل العلم وطلبته وفي فضل العلماء، وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم، ما ترك لنا من كتاب وسنة. تأمل قوله عليه الصلاة والسلام: وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. هذا لا ينطبق على العالم الذي يكتم العلم. ولذلك أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير، أورد هذا الحديث عند قوله تعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يعني إن العالم إذا كتم العلم فإنه يكون ملعونا من الجمادات والنباتات والطيور والحيوانات وما إلى ذلك من كل لاعن. يبقى العالم الذي يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء هو العالم العامل المعلم. ولذلك كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهذا الأثر أورده الإمام البخاري في كتاب العلم من الصحيح، كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقول له: أما بعد، ما الذي يهم أمير المؤمنين؟ أما بعد، فانظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاكتب، سجله عندك كتابة، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكي تكون السنة صافية، ولتجلسوا ولتفشوا العلم حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا إلا إن كتم. يعني الأمر الثالث من الأمور التي تؤدي إلى ضياع العلم الكلام في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، فإن هذا يؤدي إلى اختلاط الدين بالجهالات والأهواء والعياذ بالله. ولذلك حذر ربنا عز وجل من هذا الأمر، وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبين أن هذا من تزيين الشيطان،
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وروى الإمام الترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم فإثمه على الذي أفتاه، إلى آخر الحديث. من أفتي بغير علم فإثمه على الذي أفتاه. تكملة الحديث: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. لابد أن تشير عليه بما تعتقد أنه الصواب. وكذلك روى الإمامان أبو داود والدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم نام فاحتلم، احتلم يعني صار جنبا، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل الرجل فمات. قال جابر: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا إذ لم يعلموا سألوا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال، يعني اللي يسأل ما يتهش. فقوله عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان، قال ابن بطال: يتقارب أحوال أهله في عدم العلم، في الجهل. ووسيلة أخرى تؤدي إلى ضياع العلم: إعراض الناس عن سؤال العلماء ومدارستهم، فإن عدم المدارسة يؤدي إلى نسيان العلم عند العلماء، انصراف الناس عن مجالس العلم. هذا وقد قال أبو جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله: يتقارب الزمان، أي يتقارب أحوال أهله في الفسق وقلة الديانة. يبقى أحدهما حمل الأمر على العلم، يتقارب أحوال أهله في عدم العلم يعني في الجهل، والآخر حمل الحديث على تقارب أخلاقهم في الفسق والفجور وقلة الديانة. والأمران مرتبطان دائما، فالإنسان الجاهل بربه عز وجل تجده جريئا على تعدي حدوده وعلى استباحة المحرمات والعياذ بالله، حتى تجد أقواما يسعون في هدم الدين، الذين يتحركون الآن باسم الثورة هم يعادون دين الله عز وجل، يريدون الالتفاف على إرادة الناس. وقد اختار الناس الشريعة لأننا بلد إسلامي، لكن كل هؤلاء باعتصاماتهم ووقفاتهم المليونية وما إلى ذلك يريدون الالتفاف على إرادة الشعب، ومع ذلك رب العزة تبارك وتعالى يرزقهم. أنت تنام وهو ينام، ويكلأ الله عز وجل الاثنين برعايته تبارك وتعالى. القلب يعمل والكبد يعمل والبنكرياس يعمل وكل الأعضاء اللا إرادية تعمل، والله عز وجل يمد لهم ويبسط لهم في الأرزاق والعياذ بالله. قد يكون هذا لأنه لا أحد أحب إليه الصبر من الله عز وجل، وقد يكون استدراجا كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، إن كيدي متين. ولذلك يقول أهل العلم: إذا رأيتم الرجل يبسط له في الرزق وفي أمور الدنيا مع انحرافه عن منهج الله تبارك وتعالى، فاعلم أن هذا استدراج من الله عز وجل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فالفجور والفسق مرتبط دائما بالجهل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرته آنفا: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. ويشرب الخمر ويظهر الزنا. الخمر كما قال عليه الصلاة والسلام، قال أبو الدرداء، والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح: أوصاني خليلي بتسع، قال: لا تشرك بالله عليه الصلاة والسلام، وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة، وفي لفظ: فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، إلى آخر الحديث. فإذا إذا كان الجهل ينتشر شيئا فشيئا، فنحن علينا بدلا من أن نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أكل الحلوى، أن نحدث توبة نصوحا من الإعراض عن الهدي الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. نحن لن ندخل الجنة إلا من طريقه، وصدق من قال من أهل العلم: لا يصح إيمان بدون صلاة. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم عن جابر، وكذلك روى الخمسة إلا أبا داود عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لا يصح إيمان بدون صلاة، ولا تصح صلاة بدون قراءة فاتحة الكتاب. روى البخاري ومسلم وسائر الجماعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فأنت تقرأ فاتحة الكتاب 17 مرة على الأقل في كل يوم وليلة، وهي تشتمل على دعاء واحد فقط: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. إن كان الإنسان صادقا في هذا الدعاء فعلا، فما هو الصراط المستقيم؟ هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله صلوات الله وسلامه عليه. ينبغي علينا أن لا نعرض عن هديه عليه الصلاة والسلام، وأن نسأل عن هديه في كل صغيرة وكبيرة، حتى أن الشافعي رضي الله عنه حكى الإجماع على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. ولذلك ساق أو أورد البخاري هذه الترجمة، هذا العنوان، في كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، يتقارب الزمان وينقص العمل، ينقص العمل. تجد الناس دائما في مراحل التخلف وفي أوقات الانحطاط يكثر كلامهم جدا وتقل أعمالهم، تقل الأعمال ويكثر الكلام، فالدعاوى عريضة. هذا مشاهد في مجتمعنا وفي مصرنا، وما أبرئ نفسي، وهو موجود أيضا في إخواننا من التيار الإسلامي. الدعاوى عريضة جدا، وليس طلب العلم أن تضع قلمين أو 3 أقلام في جيبك، طلب العلم أن تقرأ كتب العلم، وأن تتخلق بأخلاق أهل العلم، وأن تعمل بهذا العلم، وأن تبلغه للناس، وأن تتواضع لله عز وجل. من علامات العلم النافع أن الإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد شعورا بالجهل، وكلما ازداد تواضعا لله عز وجل ولخلقه تبارك وتعالى. أما الذي يتعلم العلم ليتعالى به على الناس فهو لم يستفد مما تعلم والعياذ بالله. والعلم علمان، علم نافع وعلم غير نافع. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وروى الإمام مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، وينقص العلم. أما أهل التقى والصلاح فإن الفتن إذا جاءت ألهتهم عن أورادهم وعن مجالس علمهم لانشغالهم بهذه الفتن. إن لم يتصدى للفتن العلماء بالكتاب والسنة فمن ذا الذي يتصدى لها؟ الإمام أحمد حين شاعت فتنة خلق القرآن قام رضي الله عنه وانتصر، وثبت الله عز وجل به الأمة، وقال قولته المشهورة: إذا سكت العالم تقيا، خوفا يعني أو دفعا للأذى، إذا سكت العالم تقيا والجاهل يجهل، فمتى يعرف الناس الحق؟ وأقول لإخواني إن طاعة الله عز وجل ليست محصورة في قراءة كتابه أبدا، بل لابد أن نسعى إلى تطبيق هذا الكتاب في حياتنا العملية. فإن تركت قراءة القرآن مؤقتا وأنت تستطيع ألا تترك القرآن بتنظيم الأوقات، لكن إن تركت قراءة القرآن مؤقتا فينبغي أن يكون شاغلك في هذا السعي في نصرة دين الله عز وجل بالوسائل المتاحة لك. الإنسان حين يستشعر خطرا على الدين، الإنسان المؤمن، فإن قلبه ينقبض ويحزن ويعلو وجهه الاكتئاب خوفا على دين الله عز وجل، وله في رسول الله أسوة حسنة، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا هتقتل نفسك حزنا عليهم. فالإنسان المؤمن قلبه دائما يعمل وفقا لمرضاة الله عز وجل. إن رأى الشريعة مقبلة فرح، إن شعر بخطر يتهددها خاف وانتصر، يسأل عن دوره في تنفيذ دين الله عز وجل وفي نصرته. وأنتم تعلمون أن هناك دعاوى بالاعتصام غدا ودعاوى بالعصيان المدني، أسأل الله أن يفشلها. نحن نسير في طريقنا، ما الداعي للهجوم الآن وخارطة الطريق تطبق؟ مجلس الشعب انتخب ولله الحمد، وكذلك مجلس الشورى، والآن يتشاورون فيما بينهم لتكوين الجمعية التأسيسية التي ستتولى وضع دستور البلاد. فما الداعي لهذه الانقلابات إلا أننا نرى أن هؤلاء لما فوجئوا بنجاح التيار الإسلامي، وكان هذا على خلاف ما توقعوا، ليس هذا في مصر فحسب، في المغرب أجريت انتخابات نزيهة في ظل ملك مستبد وعلاقة وثيقة بإسبانيا، ومع ذلك لما أجريت الانتخابات النزيهة فاز التيار الإسلامي. وإن شاء الله في شهر مارس الانتخابات في الجزائر، وسيفوز التيار الإسلامي بإذن الله. في تونس، في ليبيا، تصور تونس الحبيب بورقيبة ثم زين العابدين بن علي الذي كان يمنع المرأة من ارتداء الحجاب في الطريق، بمجرد أن خلع ارتدت المرأة الحجاب وذهب الناس إلى الصندوق وانتخبوا التيار الإسلامي. سبحان الله، هذا دينه وهو ناصره سبحانه وتعالى، بعز عزيز وذل ذليل والعياذ بالله. وينقص العمل ويلقى الشح، والشح أعم من البخل. الشح هو شدة الحرص، وشدة الحرص تدفع الإنسان إلى خلقين أو أحدهما: أن يكتسب المال بغير حقه، وأن يمسكه عن مستحقه. فالشح أعم من البخل. روى الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وبالقطيعة فقطعوا، وبالفجور ففجروا. الإنسان الشحيح من شدة حرصه ينظر إلى ما في يد الغير من مال أو زوجة أو ابنة أو أخت أو ما إلى ذلك، هذا من الشح. يعني الزاني شحيح، يريد أن يستمتع دون أن يدفع المؤنة والكلفة التي ينبغي عليه أن يدفعها في علاقة زوجية صحيحة. لص والعياذ بالله. فأمرهم بالبخل فبخلوا، وبالقطيعة فقطعوا، بقطيعة الأرحام، حتى أن الرجل لا يصل أرحامه لئلا يتكلف مثلا ثمن هدية يهديها إليهم فتتقطع الأرحام. وبالفجور ففجروا. وروى الإمام المسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فشدة الحرص على الدنيا هذه مذمومة جدا، بل أمرنا الشرع بخلاف ذلك، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يخشى علينا الفقر أبدا. أبشروا، في حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ويقول في هذا الحديث رواه البخاري، وروى البخاري على إثر هذا الحديث حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، وفي هذا الحديث: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. أما التنافس المشروع فهو التنافس في أمور الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ويسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فقوله عليه الصلاة والسلام: وتظهر الفتن. الفتن دركات، فهناك كبريات الفتن وهناك صغارها. يبين هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند أمير المؤمنين عمر، فقال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقلت: أنا يا أمير المؤمنين، فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفنه الصلاة والصيام والصدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس عن هذا أسألك
رضي الله تعالى عنه،
ولكن التي تموج كموج البحر، يعني أسألك عن التي تموج كموج البحر، إلى آخر الحديث. هذا الحديث رواه الإمام مسلم بزيادة أخرى أن حذيفة قال: أجل، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب في النهاية، يعني حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادة كالكوز مجخيا كالكوز المقلوبة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. كبريات الفتن هي الفتن التي خاف علينا أو خاف منها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا، يعني لما يقول: إن أخوف ما أخاف على أمتي، يبقى دي من كبريات الفتن.
هذا الحديث رواه الإمام أحمد
عن عمر وعن أبي الدرداء
رضي الله عنهما.
أما عن عمر فقال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، والعياذ بالله، كل منافق عليم اللسان. وفي حديث أبي الدرداء: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، الأئمة المضلون. لما يقول عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، يبقى ينبغي أن نصدق هذا. والحديث في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وليس معنى هذا كما يقول بعض الليبراليين الفقهاء أن المرأة شيطان، لم يقل هذا أحد، بل قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فحملوا هذا الحديث أيضا على أنه يحب النساء حب شهوة صلوات الله وسلامه عليه. لا، كان رفيقا بالنساء، حتى أنه وصى الأمة في المحافل الجامعة بالنساء. لكن معنى الحديث أن الميل إلى النساء غريزة ركبها الله عز وجل في قلوب وفي نفوس الرجال، فينبغي ابتلاء وامتحانا، وقد أباح لك أن تستمتع بالنساء وأن تشبع هذه الغريزة، لكن في إطار ما حد عز وجل، في إطار ما حد تبارك وتعالى. أما تعدي الحدود، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه،
فقد ظلم نفسه.
فهذا من كبريات الفتن. المال،
المال.
روى الترمذي عن كعب بن عياض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال.
المال، فينبغي على الإنسان
في مجابهة هذه الفتنة أن يؤمن بالأقدار، بقدر الله تبارك وتعالى. الله عز وجل قد يمسك عليك، يضيق عليك في الرزق ابتلاء وامتحانا، فإن طبقت قوله تعالى: ومن يتق الله، يوم ربنا يعمل إيه؟ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد يضيق الله عز وجل على العبد لأن هذا التضييق يناسبه، ولو أنه وسع عليه لضل وتاه،
والعياذ بالله.
ولذلك يقول تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وروى البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الرجل لا يهم بالأمر من التجارة ونحوها. فيقول الله عز وجل لملائكته اصرفوها عن عبدي، يعني من تجارة، من سفرة، عقد عمل، زواج، أي شيء، شراء سيارة. إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة ونحوها. فيقول الله عز وجل لملائكته اصرفوها عن عبدي فإني إن يسرتها له أدخلته النار. فتصرف عنه فيصبح يتطير يتشائم، لأنه لا يعلم الغيب، فيصبح يتطير يقول حسدني فلان، أضرني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. انظر إلى سلفك الصالح كيف كانوا يتعاملون مع الدنيا. أبو حازم سلم بن دينار أسوق له عبارة يقول نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منها، فإني رأيته أعطاها قوما فهلكوا. يعني كل ما زوى الله عز وجل عني من أمور الدنيا هذه نعمة أعظم من نعمة ما أعطاني، لأنني رأيته أعطى أقواما هذه النعم التي حجبها عني فهلكوا. وقيل له أما تخشى الفقر؟ قال أنا أخشى الفقر، ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما تحت الثرى. قال له فما مالك؟ إيه المال بتاعك؟ طيب قال لي مالان لا أخشى معهما الفقر، الوثوق بالله عز وجل، لأن الله عز وجل قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. يبقى الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب فقط كما بين الكتاب والسنة، لكن دون أن ينظر إلى الغير ودون أن يدخل في تنافس. لي مالان لا أخشى معهما الفقر، الوثوق بالله تبارك وتعالى، واليأس مما في أيدي الناس، يعني دائما يقمع نفسه من أن تتطلع إلى ما في أيدي الناس. روى ابن ماجه في الإسناد الصحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله. يبقى دي وسيلة من وسائل نوال محبة الله عز وجل. في وسائل أخرى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في سورة المائدة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. بعض الناس انقلبت الموازين عندهم، أذلة على الكافرين أعزة والعياذ بالله على المؤمنين. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ولذلك قال رجل للإمام أحمد أوصني، قال استغني عن الناس فلم أرك الغنى عنهم، استغني عن الناس فلم أرك الغنى عنهم. إن شاء الله أكتفي بهذا القدر ونكمل بعد الخطبة بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تحل الأمن والأمان على ربوع مصر وسائر العالم الإسلامي يا رب العالمين. اللهم من أراد أن يمكر بمصر فرد كيده في نحره واجعل تدميره تدبيره. اللهم اكفناه بما شئت يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأحفادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا. وكل من أوصانا بالدعاء له، وكل من أحسن إلينا، وكل من أسأنا إليه، واهدي سائر مجتمعاتنا رب الأرباب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك، أعذنا من البرص والجنون والجذام، وأعذنا من سيء الأسقام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، وأعذنا من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أعذنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، أعذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعذنا من أن نشرك بك شيئا نعلمه، واغفر لنا ما لا نعلمه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للحي منهم وارزقه حسن الخاتمة، وارحم ما مات منهم رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناتك، وارحم كل نفس ماتت مسلمة يا رب العالمين. اللهم ارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عاقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وافسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها. اللهم ادخلهم الجنة يا رب الأرباب. اللهم اشفنا واشف كل مريض من المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف وانت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إن إخواننا في سوريا يواجهون محنة كبيرة، تسفك دماؤهم وتنتهك أعراضهم. اللهم عليك ببشار الأسد طاغوت سوريا. اللهم إنا نجعلك في نحره، ونعوذ بك ونعيذ إخواننا في سوريا بك من شره. اللهم انتقم منه ومن جنده وأتباعه وكل من ارتضى حكمه وكل من عاونه يا رب العالمين. اللهم انتقم منه شر انتقام، أرنا فيه آية من آيات بطشك وانتقابك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمه وانصر المسلمين عليه. اللهم اهزمه واهزم طواغيت الأرض وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد بقي لنا من الحديث قوله صلوات الله وسلامه عليه: ويكثر الهرج. قالوا: أيما هو؟ ما معنى الهرج؟ قال: القتل القتل. وهذا أمر بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيتفاقم جدا. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. لا القاتل عارف هو قتل ليه، ولا المقتول عارف هو قتل ليه. وهذه مصيبة كبرى، لأن أول القضاء يوم القيامة سيكون في الدماء. روى البخاري ومسلم وسائر الجماعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هذا الحديث رواه أيضا ابن ماجة، لكن من غير طريق ابن مسعود رضي الله عن الجميع. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قد يقول قائل: فأين الصلاة إذن؟ رواية النساء والضحك أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، يعني أول حقوق الله عز وجل وأوكدها الصلاة، وأما حقوق الخلق فالدماء. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أن قاتل المسلم لا توبة له، بل لابد أن يعاقب على هذه الجريمة يوم القيامة. والجمهور على خلاف ذلك لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن تأمل هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلا أتاه بعد أن كف بصره. ابن عباس كان قد فقد البصر في مرحلة متقدمة من عمره رضي الله عنه عن أبيه، فقال ابن عباس: ما تقول في رجل قتل مؤمنا بغير حق؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: جزاؤه جهنم، وغضب الله عليه ولعنه، وأعد له عذابا عظيما. الآية. فقال الرجل: أرأيت إن تاب؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ثكلته أمه، أنى له التوبة. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول يوم القيامة حاملا رأسه على إحدى يديه تشحب دما، يعني بيتحرك ورأسه على إيده عمالة تنزل دم، متلببا قاتله بيده الأخرى حتى يقف به عند العرش، عرش الرحمن، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فيقول الله عز وجل للقاتل: تعست. ثم يلقى به في النار. تصور أن رب العزة سبحانه في هذا الموقف العظيم يقول لعبد من عباده: تعست، تعس حقا، ثم يلقى به في النار. لقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول في نفس الحديث، بقى كلام ابن عمر بيعلق على كلام النبي عليه الصلاة والسلام: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. والدم الحرام ليس دم المسلم فقط، دماء المسلمين وأهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين، هذه دماء لا يجوز للمسلم أن يقربها أبدا ولو بشبهة، كما قال شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا شيخ الإسلام ده ليس كلامه وحده، ده كلام الأمة. إن ثبتت حرمة هذا الدم لديك يقينا فلا يجوز أن تطرح اليقين بالشك بأمر مشكوك فيه. وقد ورد في ذلك حديث، وإن كان الحديث تكلموا في إسناده، إلا أن المعنى صحيح: إضراء الحدود بالشبهات. لكن إحنا عندنا قاعدة أساسية متفق عليها، أن اليقين لا يطرح بالشك. طبعا الدماء المحرمة ليست دماء الألترس فقط ولا دماء الثوار فقط، لأن ضباط عساكر الجيش وكذلك ضباط وعساكر الشرطة من أهلنا ومن إخواننا، ليسوا من اليهود. فلما نتكلم عن سفك الدماء ينبغي أن يكون هذا على الناحيتين، وينبغي على الإنسان ألا يسعى إلى فتنة تتسبب في سفك الدماء إلا إن أمر الشرع بهذا. قتال المشركين الأمر معروف والنهي عن المنكر، حتى وإن أدى إلى سفك دم الآمر الناهي، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني هناك مواطن أجمعوا على أن المسلم ينبغي عليه أن يقدم غير هياب، وإن أدى هذا إلى سفك الدماء صيانة لدين الله عز وجل، صيانة لدين الله تبارك وتعالى. أنا أقول لإخواني شعب مصر جميعا، يعني
أنشدكم الله ألا تخرجوا غدا إلا حراسا لبلدنا. هذه بلدنا، ليست بلد الألترس فقط أو الليبراليين فقط أو الحرية والعدالة فقط أو النور فقط، هذه بلدنا جميعا، ينبغي أن نساهم في حمايتها وأن نساهم في حماية ديننا. ديننا بعد أن وضحت إرادة الشعب، وقد توقع الليبراليون يمنون أنفسهم بالباطل، قالوا الاستفتاء ده لأن دعاة السلفية ضحكوا على الناس وأفهموهم أن نعم حماية للشريعة ولا إسقاط للشريعة، فخدعوا الناس. لكنهم في الانتخابات لن ينالوا أكثر من 15%، فجت النتيجة مقاربة نتيجة الاستفتاء. نتيجة الاستفتاء كانت كام؟ 77.8، دي 75، يعني مقاربة تقريبا. الناس قالوا احنا عايزين، تصور بقى الآلة الإعلامية الجهنمية، القنوات شغالة طول الليل، وخلي بالك قف طويلا عند قول الله عز وجل في أواخر سبأ: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، قال الذين استضعفوا للذين استكبروا. ما في الأكابر والرئاسات والقيادات في الباطن وفي الضعفاء. إذ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. طب ما كان في ناس على الحق، لماذا جئت معنا وانت تعلم ان هؤلاء الناس كفروا بنا؟ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. واسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين ظلموا، في أعناق الذين كفروا، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ فخلي بالك، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. هو بيجي يقول لك اكفر بالله؟ لا، نريد بناء الدولة الحديثة. الدولة الحديثة هي الدولة التي لا علاقة لها بالدين. وانظر في كتب المطالعة في المرحلة الابتدائية، أعتقد أن هذا لا يزال موجودا إلى الآن. جايب صورتين للطفل، صورة فيها حدائق أنيقة وطرقات معبدة، وراجل ماشي ومعاه ست متبرجة ومعاه ولد وبنت، وجايب الصورة اللي جنبها شوارع مكسرة والقمامة ملقاة في الطريق، وراجل ملتحي معاه امرأة محجبة ماشيين ومسجد، ويقول لك اختر أعجب الصورتين إليك. طفل صغير ما عرفش إيه يجاوب، لكن اختار إيه الصورة اللي تعجبك أكثر. فشوف الإسلام يربطونه في أذهان الطلاب منذ نعومة أطفالهم بالتخلف والقذارة، مع أن الإسلام دين النظافة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظيف يحب النظافة، حسنه الألباني. إن الله جميل، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقيل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: في مشكلة؟ في أي مشاكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق وغمط الناس. يعني إيه؟ في رواية الإمام أحمد: دفع الحق وازدراء الناس. لكن محل الشاهد من الحديث إن هو النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إن الله جميل يحب الجمال. شوف أنت عشان تيجي صلاة الجمعة وهي صلاة جماعتنا، يسن لك وفي أقوال بعض أهل العلم يجب عليك أن تغتسل غسل الجمعة، اغتسال بنية لله غسل الجمعة. في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وفي رواية مسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وبعدين بتلبس إيه؟ الثياب النظيفة. الثياب النظيفة ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته، حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند أحمد وغيره، ويتطيب يتطيب. شوف ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام، إن لم يجد حتى فليمس من طيب امرأته. والسواك في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ، والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. شاف النظافة، لأنه ذاهب إلى الجمعة سيخالط الناس لئلا يتأذى الناس منه. تطيب الفم وتطيب البدن ولبس الثياب النظيفة المخصصة ليوم الجمعة مع التبكير وما إلى ذلك. الاغتسال في يوم الجمعة بالذات، في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اغتسل أحدكم ليوم الجمعة غسله من الجنابة، يعني كاغتساله من الجنابة بالضبط، ثم راح يعني ذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، واحد تصدق بجمل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا أو أملح، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، يعني لن تكتب له إيه؟ ها؟ لا يا راجل، جمعة إزاي؟ لن تكتب له فضيلة التبكير، لن تكتب له فضيلة التبكير. لكن العلماء متفقون على أنه إن أدرك ركعة مع الإمام، ركعة مع الإمام، الركعة الثانية فليضف إليها أخرى، أضاف إليها أخرى. طب افترض أنه لم يدرك، لكن ما دخلناش الحتة دي زي بعض. طيب لو أنه أدرك أقل من ركعة مع الإمام، هل يصلي أربعا وينوي ظهرا؟ قال بهذا جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة وابن حزم أبدا، ما دام قد أدرك الإمام قبل أن يسلم من الصلاة نوى جمعة ركعتين وصلى ركعتين. احتج الجمهور بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث يفهم منه، خلي بالك، يفهم مفهوم المخالفة اللي بيسمى عند الأصوليين دليل الخطاب، يفهم منه أنه إن أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للصلاة. يبقى إذن هذا الحكم مأخوذ من النص بدلالة المفهوم، مفهوم المخالفة. زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما المشركون نجس، فهذا يدل على أن المسلمين أطهار بمفهوم الإيه؟ المخالفة. أبو حنيفة رحمه الله وابن حزم مفهوم المخالفة عندهما ليس بحجة، وهذا أيضا عند المحققين من الأصوليين كأبي حامد الغزالي والأمدي وغيرهم، أن مفهوم المخالفة ليس بحجة. وحتى لو افترضنا على قول الجمهور أن مفهوم المخالفة حجة، فإنه إذا ورد منطوق ومفهوم يرجح المنطوق على الإيه؟ على المفهوم. طب إيه المنطوق يا جماعة؟ قال والله عندنا حديثان ألفاظهما متقاربة في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي قتادة رضي الله تعالى عنهما. واللفظ لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فسمى ما أدركه المسبوق صلاة أيا كان قدرها، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا هو. فأنا أريد أن أقول إن الإسلام دين، هو قول أبي حنيفة وابن حزم رحمة الله عليهما ورجع عندي: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فمن أدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة، سواء كانت صلاة الجمعة أو أي صلاة من الصلوات، تحسب له فضيلة الجماعة. طبعا هيبقى أنقص من الذي يصلي مع الإمام من تكبيرة الإحرام. الناس يتفاوتون في يتفاوتون في الثواب. فإذا هم يريدون دائما ربط الإسلام بالتخلف، يقول لك نريد بناء الدولة الحديثة. طب إيه بقى يا سيدي الدولة الحديثة؟ دولة مدنية لا علاقة لها بالشريعة. أما سمعتم هذا من عمرو حمزاوي؟ قال نريدها دولة مدنية لا علاقة لها بالشريعة، ومع ذلك انتخبوه عضوا لمجلس الشعب. قل لي طيب اللي يروح ينتخب يعني هو بيزكي إنسانا للأمة، يقول لهم ده يصلح لأن يكون نائبا عني، لما يكون هو بالشكل ده أو محمد أبو حامد أو غيره، يبقى ده معناه انتخبوه بإيه؟ حكمه حكمهم أو حكمهم حكمه بالضبط. نسأل الله السلامة والعافية. إحنا ينبغي أن يكون متيقظين. لا يمكن أبدا أن مجموعة من الشباب تنزل تعمل فوضى في التحرير وهم يريدون استدراج الجيش بأي وسيلة كانت. وانت لعلك قرأت في الصحف أخبارا متنوعة حتى في الصحف الصفراء أنه ضبطت ملابس جيش مهربة من الحدود. طب ملابس الجيش داخلة مهربة ليه؟ انت عارف لما عمر عفيفي يقول للبلطجية أطلقوا لحاكم، أطلق لحاكم ليه؟ عشان أي واحد منهم يعمل حاجة يبقى السنية هما اللي عملوا. ويقول للنساء الليبراليات ارتدين الحجاب بل والنقاب عشان لما تيجي تعمل حاجة أو تتعرض لأذى يبقى الجيش ضرب المنتقبات وأهان الإسلام ويخرج السنية على طول. لا، أنت لازم تكون لبيبا متأنيا. حتى لو أنه ضرب امرأة منتقبة أختي فعلا بمعنى الكلمة، الاستنكار والإنكار لابد أن يكون في حدود. نحن نستنكر على الجيش بعض الممارسات، لكن هل معنى هذا أن نسعى إلى إسقاطه؟ لم يقول لك عايزين نعمل انتخابات الرئاسة قبل الدستور. طب تصور عملية معايا دلوقتي كده، واحد منتخب رئيسا للجمهورية والجيش رجع للسكنات أو السكنات، وهتتعمل دلوقتي الجمعية التأسيسية اللي هتتولى وضع الدستور. إذا كان الجيش يخشى أن يدخل في اشتباك مع هؤلاء، إزاي هيتم وضع الدستور؟ وإزاي هيتم تسيير أمور الدولة؟ كل يعني أنا أريد أن أقول ينبغي علينا أن ألا نكتفي بموقف المتفرج. دي مواقف يا أخوانا ينبغي أن نحصد فيها الأجر. إزاي؟ إحنا قلنا في الخطبة حديث حذيفة رضي الله عنه في رواية مسلم: تعرض الفتن على القلوب تعرض الحصير عودا عودا. شايف أعواد الحصير مترصة إزاي؟ الفتن مشى قدام القلب زي الفيلم السينمائي. فاكر صندوق الدنيا؟ حط بتاع كده قماشة ويدور فيلم مناظر متتالية. الفتن ماشية بنفس الطريقة. القلب ليه حالين بقى، أحد حالين، فأي قلب أشربها، لم يقل شربها، أشربها صيغة مبالغة. عارف لما أقول لك ورق يتشرب، الورق يتشرب ده تحطه وتحط الحبر عليه تلاقيه شفط الحبر والحبر انتشر فيه ورق النشاف. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. لأن القلب شأن أعضاء الجسم، لما واحد يكون بيلعب حديد أو بحداد أو بيأدف سباحة التجديف، أو هو سباح أو فلاح بيعزق بالفأس، تجد الساعد بتاعته قوية ومفتولة. لكن اللي قاعد على المكتب ما يعملش حاجة بالذراعين غير إنه بيكتب أقصى حاجة، تلاقي الذراعين عنده إيه؟ أقل في القوة بكثير، ما تلاقيش العضلات المفتولة دي. عشان كده في قانون اسمه قانون الاستعمال والإهمال، أن العضو ده قانون في الأحياء، اللي درس أحياء بيولوجي يعني يعرف كده، أن العضو المستعمل يقوى وينمو، والعضو غير المستعمل يضعف، وربما ينتهي الأمر بالضمور، بس ما معناه أنه ما بيستعملوش خالص. القلب نفس الحكاية، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. النكتة البيضاء خلي بالك بتزود قوة القلب، والنكتة السوداء أضعفت قوة القلب الأولاني، ثم تأتي الفتنة التي تليها، لأنها تعرض كعرض الحصير عودا عودا، فيزداد أحد القلبين سوادا ويزداد الآخر بياضا، وتكون المحصلة في النهاية حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز المجخيا. الكوز المجخيا المجخى يعني إيه؟ المقلوب. هو الكوز ده قلنا معمول ليه؟ عشان نحط فيه مية أو أي سوائل أي موائع. لو إحنا ضلعنا الكوباية دي كده خلاص كل اللي فيها يتدلق. فكذلك هذا القلب والعياذ بالله بعد أن كان ممتلئا بالإيمان خرج منه الإيمان. ما أنت شفت واحد أهو ما فيش داعي لذكر أسماء، نسأل الله أن يصوب عليه وأن يهديه، حافظ القرآن عن ظهر قلب ومعاه أعلى إسناد، أعلى إسناد، وطلع في التلفزيون سمعته بإذنه يقول جايبين للقنوات الإسلامية مجموعة من المشايخ عمالة تكفر النصارى. كفر النصارى يخرب بيتك، هو أنت كأنه لم يقرأ القرآن، كأنه لم يقرأ القرآن. أنا لما رحت خدوني وعرضوني على أمن الدولة، رئيس نيابة أمن الدولة العليا قال لي أنت متهم بأنك أنت بتكفر اليهود والنصارى. قلت له كفرتهم؟ هم كفار لوحدهم، ربنا هو اللي كفرهم. فالراجل يعني شبح ابتسامة كده لكن ضيعها بسرعة. شوف المصيبة والخزي. وبعدين يقول لك النبي عليه السلام صار قائدا للأمة الإسلامية لأنهم انتخبوه، الصحابة انتخبوه. فين الكلام ده بقى؟ جابوا منين؟ حاجات غريبة جدا. شوف القلب لما يتبدل. عشان كده أنا أقول لإخواني جميعا، لا تكتفي بأن تقول قرأت القرآن، ختمت القرآن في رمضان 6 مرات. لا، هل تدبرت القرآن؟ ما تشوف انظر إلى حالك تجد حاله كما هو. هل تدبرت القرآن؟ لابد أن تتدبر معاني القرآن وأن يتشرب قلبك بمعاني القرآن، ومع ذلك أن تظل خائفا من الله عز وجل أن يقلب القلب. ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، دي رواية من الحديث، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ثم قال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فتسأل ربك عز وجل الثبات على الدين، وتأخذ بالأسباب التي تحقق لك هذا الثبات، وأنت تعلم أنه ما من نعمة سواء في الدين أو في الدنيا إلا منه سبحانه وتعالى، ليس بعضلاتك ولا بقوتك ولا شطارتك، لا. قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن الله عز وجل ثبته. وهذا يوسف عليه السلام يقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وإبراهيم عليه السلام قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فالهداية بيده، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم هو يحفر الخندق كان يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، بيعرف بربه لولا الله ما اهتدى عليه الصلاة والسلام هو ولا غيره، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، صلوات الله وسلامه عليه. روى الإمام أحمد عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. الحديث ده له قصة. ومن حديث حسان بن عطية قال: خرجنا في سفر مع شداد بن أوس رضي الله عنه، فنزلنا منزلا فقال شداد لغلامه: أعطني المدية لأعبث بها، ألعب بها شوية. فقال له حسان: تقول هذا وأنت صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ده يعلمنا إيه؟ إن الإنسان لا يهاب، الحق حق والباطل باطل. إن رأيت موقفا مشكلا من إنسان مهما كان أعلى منك في العلم أو في الديانة، والله أعلم بالديانات، ربنا يعني التقوى في القلب، التقوى ها هنا، لكن هذا لا يجعلك تجبن عن أداء النصيحة. تقول هذا أنت صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال شداد، شوف التواضع بقى، تعوضع الصحابي، مش يقول له أنت مين أنت عشان تنصحني، أنت معك إيه؟ ده أنا أبويا كان عضو في هيئة كبار العلماء، أو عمي، إيه يا عمي في إيه؟ قال: أما إني ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها، لها خطام وزمام، يعني بيقود لسانه، إلا هذه الكلمة، فلا تحفظوها عني واحفظوا ما أقول لكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله بدون الزيادة الأولى، وصححه شعيب الأرناؤوط ومحققه مسند الإمام أحمد بهذه الزيادة الأولى لشواهده. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. 10: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ردد، يعني قول أنت، ردد الحديث عشان تبقى حتى داعي في مرة. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. ده نعم، تفضل. والله أقول لكم، الشهادة درجة دينية رفيعة جدا. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لكن من الشهيد؟ شوف في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه: ما تعدون الشهيد فيكم؟ فقالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. شايف الإجابة؟ ده فهم الصحابة هو. فقال صلى الله عليه وسلم: ما تزعلش، ما انت تقعد بس عشان كل واحد، ما تزعلش. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذن لقليل، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، والمطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، أو الغرق شهيد. زودهم في الحريق وفي الغريق. والمرأة التي أنا يعني لو ذكرت جميع الأحاديث سيطول بنا الأمر. وفي صاحب ذات الجنب الذي يموت بفشل في الكلى أو بسبب الكلى أو ما إلى ذلك، والرجل يموت في الهدم. ها؟ الأخ بيسأل كلهم درجة واحدة؟ لا، الشهيد الذي نال الشهادة في ساحة الوغى هو الذي وردت في حقه نصوص الوعد. للشهيد عند ربه ست خصال ذكرها عليه الصلاة والسلام في حديث المقدام ابن معدي كلب. وروى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل حمية، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هو ده. عشان كده أنا بأطالبك الآن بأنك أنت تسعى لنصرة الدين، تسعى لنصرة الدين. من خرج في سبيل الله، شوف هو النبي عصام قال إيه: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. يعني إيه مات في سبيل الله؟ تعال شوف حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، حديث عجيب جدا. من فصل عند أبي داود والحاكم وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فصل، يعني خرج في سبيل الله، ترك قومه وخرج في سبيل الله، فإن قتل فهو شهيد وإن مات فهو شهيد. قول الحمد لله، حمك الله. والنبي عليه السلام في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله، فحق على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. فأنت ما تقولهاش بصوت واطي، تقولها بصوت عالي: الحمد لله يرحمك الله. من فصل في سبيل الله فقتل فهو شهيد، أو مات فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره رفص فمات فهو شهيد، أو غرق فهو شهيد، أو مات على فراشه بأي حتف شاءه الله عز وجل فهو شهيد وله الجنة عليه الصلاة والسلام. يبقى أنت ما تخرج بس تستحضر نية، تستحضر نية دائما. يعني أنت جاي مثلا تحضر درس علم، استحضر بقى النوايا كلها: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة. يعني في ملائكة دلوقتي يا أخواننا حوالينا، وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. واخد بالك من الحته دي؟ ومن أبطأ، مش لك أنا من آل البيت كويس، أين أعمالك؟ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه، يعني هي الأعمال، مش الميزان العمل أو صاحب العمل أو الصحيفة المسجل فيها العمل، التلاتة وربهم أدلة والتلاتة صحاح. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وأنا وصيتي لك لكي تنصر دينك، إياك أن تتعصب لطائفة بعينها، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، دعك بقى مسألة السلفيين والإخوان والقصة الطويلة دي، المسلم أخو المسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على، إذن لن تدخل الجنة إلا بحبك لإخوانك المسلمين، مش كده؟ أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أنا معايا أسئلة مكتوبة هنا، ما ينفعش تسأل من بره، اكتب. نرجو أن يتسع صدركم للآتي، ألطف يا رب، علما بأنني أحبك في الله. طيب، ما معنى أحبك الله الذي أحبتني فيه؟ ما معنى حديث السلطان ظل الله في أرضه؟ طيب، أنا أقول لك قبل أن أشرح معنى الحديث، هل تتصور أن السلطان الذي هو ظل الله في الأرض يعادي شريعة الله في الأرض ويطبق شريعة الفرنسيين ويوالي أعداء الإسلام ويعادي المسلمين؟ هل هذا هو السلطان الذي جعله الله عز وجل ظله في الأرض؟ اعلم أيها السائل العزيز أن السلطان أو ولي أمر المسلمين له في هناك أهداف ينبغي عليه أن يقوم بها. راجع الكتب، راجع تفسير القرطبي، راجع كتاب المفهم في شرح مسلم لما أشكل من شرح مسلم للقرطبي الكبير أبي العباس، راجع غياث الأمم في ارتياس الظلم لأبي المعالي الجويني، لتعلم أن الإمام أو ولي الأمر إنما جعل لحماية جناب الشريعة وإقامة الحدود وحفظ أموال اليتامى والمجانين وما إلى ذلك إلى آخره. فإن قصر في أمر من هذه الأمور فليس سلطان الله في الأرض. أنت بتقرأ الأحاديث يا جماعة، هناك فارق بين ولي الأمر الذي يجب علينا أن نطيعه ويحرم علينا أن نخرج عنه، وفارق بينه وبين الطاغوت الذي أمرنا الله عز وجل أن نكفر به. الشيخ الألباني محسنه، السلطان ظل الله في الأرض، فمن أهانه أهانه الله، ومن عظمه أو لفظة نحوها هتلاقيه في صحيح الجامع غالبا، صحيح الجامع الصغير. هل تدرون أن المفاسد قد ترجحت على المصالح بعد الثورة؟ أبدا، كلا وألف كلا. أين هي المصالح المفاسد؟ عدل المصالح التي ضاعت والتي كانت متحققة في العهد البائد والمفاسد التي تقع الآن. أي ثورة دائما تبقى دي منطقة، أنا أعرف هذا لكن سمعت هذا التعبير من الأستاذ خالد مشعل اللي هو رئيس حماس، ربنا يحفظهم جميعا وينصرهم، قال دي مناطق مفصلية، ودايما مناطق المفصلية المفصل بيبقى ضعيف، دي مناطق مفصلية في تغيير، والذي نوجد فيه الآن هو من صنع هذا الطاغوت المخلوع. هذا الطاغوت كان معاديا لشريعة الرب عز وجل، وقد سمعتم ومن غير ما تسمعوا، لكن المقربين منه لعلكم سمعتم قالوا كان يكره أن يذكر القرآن أو الصلاة أو الموت. سمعتم الكلام ده اخوانا من سكرتير الخاص في التلفزيون؟ سيبك من ده. قال أيضا في تصريح لمجلة دير شبيجل الألمانية نشر في جريدة الأهرام لما بيسألوه قالوا له يعني الإخوان المسلمين مش بتوعهم في ناس متوازنين، لماذا لا تشركهم في السياسة؟ قال أنا لازلت على اعتقادي بأنه ينبغي أن ينحى الدين عن السياسة. وقال أيضا أنا لست على استعداد لإقامة دولة إسلامية في الشمال الشرقي من مصر، دولة غزة يعني. وكان يقاطع قادة حماس وشارك في حصار المسلمين في غزة، بقت فضيحة فضيحة في كل مكان. تصور ان لعيب الكرة فين بيقروا الفتحة في بيت، كان مع فريق الجزائر، مع فريق الجزائر واقفين بيقروا، حطوا دم على بعض كده يقروا الفتحة. فراح واحد لاعب من الجزائر قال لهم انتوا بتقروا ايه؟ التوراة. وده استاد تل أبيب. فضحنا في العالم كله. ومبعوث الأمم المتحدة الذي بعثه الأمين العام أو السكرتير العام للأمم المتحدة لما رجع وقدم تقريره، هذا التقرير نشر في الصحف، قال إن هناك كارثة حقيقية في غزة، والذي ساعد على تفاقم هذه الكارثة الحكومة المصرية التي ضربت حصارا وأغلقت المعابر. تصور أساتذة كبار لا كرامة لإنسان مصري في هذا البلد في عهد الحكم البائد، الدكتور أحمد عبد العزيز الخبير العالمي في الركب، والدكتور مدحت عاصم وغيرهم وغيرهم وغيرهم، ذهبوا إلى هنا إلى هناك، وقفوا على حدود أساتذة الجامعة. الدكتور أحمد عبد العزيز بيسافر أمريكا فيما علمت لإجراء جراحات هناك هو متخصص فيها، يقفون هناك ويمنعون من الدخول. لا الرجل الجريح جوه يخرج برا، بلاش الرجل الجريح يخرج. تمنع الألبان، ألبان الأطفال، ألبان الأطفال تمنعها، وبعدين تصف إيهود أولمرت بأنه رجل دولة وصادق الوعد، وإن شارون داعية سلام، يا نهار اسود، شارون داعية سلام هو إنسان كان كده وعمال يحرش بين الأمة ويوقع بين الأمة، وديكم انتوا شفتوا حادث كنيسة القديسين. هل بعد الثورة حدث شيء من هذا؟ السلفيين اللي هو كان بيخوف الناس منهم راحوا يقفوا عند الكنائس منعا لأي مغرض من أن يفجر هذه الكنائس، لأن حريتنا وصرنا ننعم بالأمن والأمان. هتقول البلطجية اللي هاجوا في أثناء الثورة الشعب نزل، ده الكلام ده فجر طاقات الشعب المدفونة، كلنا نزلنا في الشارع ولا لا؟ وهم عاملين في التلفزيون حملة يقول لك خلي بالك لو لقيت عربية شرطة أو عربية إسعاف اوعى تقرب، ده المساجين هربوا وهم خاطفين عربيات دي وبيضربوا بالرشاشات، وانت ماسك خشبة وخشبة وأقصى حاجة سكينة وواقف ما واقف في الشارع كما الأسد، هل كنت تشعر بخوف؟ ليه؟ لأنك تذود عن أهلك وعن مالك وعن وطنك، مش كده؟ كان الأمن والأمان موجود أكتر من الشرطة ولا لا؟ ده أنت كنت في حد تشعر الشرطة بتذل الناس، عاملين كمين الساعة 12 الظهر في عز مصالح الناس وطوابير، كان ممكن تمشي وبعدين فجأة تلاقي الشوارع وقفت كلها والدنيا ظلمت والعربيات واقفة، اللي رايحة المستشفى عشان تولد مش عارفة تولد، واللي في حالة خطر عمال تضرب سرينة. ليه؟ واحد من أصحاب البلد معدي، جمال مبارك معدي وراء عربية 4x4 وناس مسكين رشاشات، ايه ده اعداء الشعب ده؟ اعداءكم مسكين رشاشات عاملين كده ومعاه ميكروفون، ابعد ابعد صح العربية، اما بعدش ما تأمنش انك كده تلاقي الرصاصات اخترقتك كما اخترقت ابا العربي في بورسعيد، ابو العربي اللي كان عايز يقدم عريضة وجسر ان يقترب من من من, من موكب الرئيس، فحولوا جسده الى مصفار بالرصاص ضد اعداء الشعب. دول ما انت شايف الطاغيت عملوا ايه؟ القذافي راح استأجر مرتزقه وبيضرب شعبه بالصواريخ، تصدق دي؟ وبالطيران. وادي الاسد ربنا ينتقم منه ويدمره ويلحقه بالقذافي على شر. ما رأيك في تسمية قتلى مباراة كرة قدم بالشهداء؟ ولكم جزيل الشكر، بارك الله فيك. أنا ذكرت أخواننا أصناف الشهداء، إن مات الإنسان بأي داء من هذه الأدواء أو سبب من الأسباب المذكورة في الأحاديث فهو شهيد إن شاء الله. إن مات بفشل في الكبد أو بالطحال أو ما إلى ذلك البطن، من قتله بطنه لم يعذب في قبره، هكذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه. لكن إن مات الإنسان بغير هذه الأسباب دي موت عادية، ندعو له خلاص. هو على عهد النبي عليه السلام أي صحابي اللي كان بيموت صحابي، أي صحابي يموت كان بيقول ده شهيد؟ لا، بيموت خلاص بيصلي عليه ويدعو له، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعافيه. أنت عارفين الأحاديث. لكن ورد في حديث جندب بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات، من قتل تحت راية عمية ينصر عصبية أو يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية فميتة جاهلية. فالناس اللي راحوا هناك منهم واحد راح يتفرج على مباراة عادي، ده مات، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه رحمة واسعة. وهناك من ذهب ليقاتل، شوفوا صحيفة المصريون في اليوم وسائر الصحف في يوم المباراة، قائد ألتراس الأهلي بيقول لهم لابد أن تتسلحوا، نحن سنقاتل في بورسعيد وربما نقاتل في الإسماعيلية قبل أن نصل إلى بورسعيد. إن كان ده بهذا السبب يبقى ميتة جاهلية، نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يتجاوز عنهم، ربنا يتجاوز عنهم. لكن المسألة يا أخواننا إيه، ليست بالأماني، مش أماني. كل أحد يقول لك زي ما الهلالي بيقول الراقصة، الرجل قال له هتقول له الراقصة بقى، قال له لا الراقصة كمان تاكل عيش، فهي ماتت في سبيل أكل عيشها فهي إيه، ده رجل مخرف يا أخواننا، رجل ده ضرب، يبدو أنه هو بيشرب المشروبات اللي هو أباحها للناس فبيطلع دماغه مش متزبطة، بيشرب بيرة أو بتاع، نسأل الله السلامة. ما خلاص، ما أصل اللي تلاقيه زي كده أعتقد الراجل ده بان أمره للناس، بقول لك نكاح المتعة. طب أنت حد فيكم يقبل إن بنته أو أخته يجي واحد يتجوزها جواز متعة؟ يقول له تسمح لك تجوز بنتك لمدة يومين وخد المبلغ ده، ينفع؟ واحد أنت بيقول لك البيرة، ده مش البيرة بس، أنا دخلت على الويكيبيديا كلفت أحد إخواننا يعني، لقيت الويسكي مصنوع من القمح ومخلوط من الحبوب، يعني مش من العنب، يبقى إذا الويسكي مش خمر. وفي بعض أصناف الشمبانيا مصنوع من التفاح وبعضها مصنوع من الإيه، من العنب، يبقى الأصناف المزروعة المصنوعة من الإيه، من التفاح. وفي كان واحد دكتور حضر أو صنع البراندي من البطيخ، قول لي بقى يبقى ده حكمه إيه؟ كل ده مباح عند الدكتور، ده مصيبة، الدكتور ده مصيبة، ودي اسمها مجالس أنس مش مجالس علم، ده مجلس أنس. نسأل الله سلامة العافية. ما رأيك في موضوع رفع الأذان في مجلس الشعب لكثرة الكلام فيه وجزاك الله خيرا؟ والله أخوانا أنا أريد أن أقول لكم الذي فعل هذا نسي أو لم يراجع مذاهب العلماء. العلماء لهم مذاهب، منهم من يقول الأذان سنة مؤكدة في مصر كله، مؤذن واحد في مصر كله، ومنهم من يقول سنة مؤكدة في المساجد، وأشدهم في هذا مالك ومن وافقه، قال الأذان واجب على الكفاية في مساجد الجماعات. ده أتقن قول، إن الأذان واجب للنبي عليه السلام أمر بالأذان، قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم، حديث صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه. خلاص، أما قوله على الكفاية، لأنه لا يتصور مثلا لما يجي أذان العصر نقوم كلنا نمسك الميكروفون نأذن فيه مع بعض واحد بس، عشان كده قال قال واجب على الكفاية في مساجد الجماعات. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه عمرو ابن أم مكتوم، الحديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وعند أحمد وأبي داود من حديث عمرو ابن أم مكتوم نفسه، قال يا رسول الله كان رجل أعمى لي قائد لا يلائمني، يعني القائد بتاعي مش مطاوعني، وإني بعيد الدار شاسع الدار يعني مسافة كبيرة، فسأله أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف دعاه صلى الله عليه وسلم فقال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب فأجب. وفي رواية أحمد وأبي داود من 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 كلام من حديث عمرو بن أم مكتوم نفسه قال أتسمع هل تسمع النداء؟ قال نعم. فقال عليه السلام فما أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. النداء فين يا جماعة؟ في المساجد. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال ابن مسعود من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن. ينادى بهن فين يا جماعة؟ في المساجد. كم ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن أم مكتوب بدلا من أن أقولها أتسمع النداء؟ يقول طب أنا هأذن لنفسي، كان هذا هو الفهم، أنا هأذن لنفسي وأصلي في البيت وأجيب حد يصلي معايا، مش كده؟ كذلك القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، كان لا يغير على المصر، ينتظر حتى يطلع الفجر، فإن سمع النداء أمسك، وإن لم يسمع النداء أغار على البلد. البلد مش مسلم، يعني إذا النداء من علامات الإسلام. لكن أنت عندك هنا في البلد كم مسجد؟ ده ساعة النداء ده الواحد بيحس الأذان. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. طب افرض انك انت سامع ثلاث نداءات، الواحد بيحاول انه يردد الثلاث نداءات وراهم، ده لسه بيتشهد، والتاني بيقول حي على الصلاة، والتاني بيقول في آخر الأذان، وهكذا. يعني أصل أقولك إن في كل مكان، ده أنا جاي هنا حتى أدي مسجد وده مسجد الناحية التانية، مساجد كثيرة جدا. فإذا كان صلى الله عليه وسلم يمسك إن سمع النداء في مصر، مش في مجلس الشعب، في مصر، ومجلس الشعب نفسه في مسجد. الحريص ينبغي عليه أن يذهب إلى ذلك المسجد وأن يؤذن فيه وأن يصلي فيه. فالتصرف ده تصرف يعني إيه متسرع، لكن أنتهز الفرصة لأقول إنه ينبغي على أعضاء مجلس الشعب وعلى رئيس المجلس أن يرفع الجلسة في وقت الصلاة، ينبغي أن نقدس صلاتنا. لما سألتكش تكلم، لم آذن لك في الكلام، لو أنت تكلمت وأنت ستتكلمت هتبقى فوضى، مش هينفع. أنا أتكلم على أن سمعت من فعل هذا في قناة الحياة وهو يذكر حججه، فهذه الحجج ليست بشيء. إن كان في حجة تانية أو دفع تاني يبقى ماشي خلاص، لكن أنا أقول إن الأذان لم يسمع أبدا في أي عصر من العصور، إنما لما بيجي وقت الصلاة في السعودية مثلا بيؤذن في كل مكان، المستشفى بيؤذن فيها، إلا لو كان فيها مسجد بيؤذن في مسجد المستشفى، المستشفى بيؤذن فيها، والسوق بيؤذن فيه، وصاحب المحل بيؤذن في المحل إن كان سوبر ماركت. لم أسمع هذا أبدا. الأذان عند في أشد الأقوال هو القول الصحيح واجب على الكفاية في مساجد الجماعات. دي أسئلة مكررة برضو عن الشهادة. هناك صفحات على الفيسبوك يسب فيها المشايخ والتيار الإسلامي جميعا ويسخر منهم، وحينما نهاجمهم يقولون نحن مسلمون موحدون. ما حكم هؤلاء؟ وهل يجوز سرقة صفحاتهم من جانب شباب الإسلاميين؟ السرقة محرمة، لكن تقصد تعطيل هذه الصفحات، طبعا ده من باب إنكار المنكر. أما مسألة أنهم يسبون التيار الإسلامي عموما والمشايخ بصفة خاصة، فلا يزال هذا فعل أهل الباطل على مر العصور، وهذه سنة، سنة ربانية. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. خذ جزاءك بقى. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم يباغتهم عز وجل بسؤال، نسأل الله السلامة يا رب، قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ العذاب والنكال اللي انتوا فيه ده، قعدتوا قد ايه في الأرض؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فمسألة السب دي لا تنشغل بها، ولن يعدم شيخ من يسبه على الانترنت او في المساجد. ما انتوا عارفين طول عمرنا بنتشتم، ان ما كانش ابن القوصي في القديم ففي الوقت المعاصر اخرون يشتمون. انت عليك ان تعامل الناس بقواعدك لا بقواعدهم. يعني لما يسبك انت ما تسبش، هو بيستفزك تقوم انت تخرج ما تخرج ما بداخلك من الحق. انت بتسب ليه؟ عشان انت عملت كذا وكذا وكذا. والله قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اهل العلم. فهذا هو، هذا هو حكم الله تبارك وتعالى. يسب بقى وما يسبش بعد كده خلاص سيبك منه. لكن انت ايه؟ وكذلك جعلنا لكل نبي، لكل نبي مش كل اخ، لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. كل ذا القدر، فذرهم ما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبتني فيه. الرجاء توضيح ما معنى الساعة الأولى في يوم الجمعة، هل قبل الجمعة بخمس ساعات، وما هو الراجح في غسل الجمعة؟ أقول لك، أما الساعة فقد ذهب الجمهور إلى أن الساعة الأولى هي الساعة التي تلي الفجر، فما بين صلاة الفجر وأذان الجمعة ست ساعات. وفي مسند الإمام أحمد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الساعات الخمس جعلها ستا في رواية، والزيادة ما دامت قد جاءت من الثقة مقبولة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب عصفورا، زود عصفور هنا. فأنت لو قسمت الست ساعات اللي بين الفجر والجمعة يبقى الساعة الأولى هي الساعة التي تلي صلاة الفجر. وذهب الإمام مالك إلى أن هذه الساعات ليست ساعات زمنية زوالية، وإنما هي الأوقات اللطيفة التي تكون قبل وقت الجمعة. ورجح هذا وجزم به العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال لم يحفظ عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا فرغوا من صلاة فجر الجمعة ذهبوا فاغتسلوا ثم عادوا للجلوس في المسجد إلى أن تصلى الجمعة. هذا لم يحفظ أبدا عنهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا هو الذي يترجح لديه. إن كان المسجد مثلاً بيفتح الساعة 11 يبقى أنت تقسم الخمس ساعات دول أو الست ساعات دول، يبقى العشر دقائق الأولى، العشر دقائق الثانية، التفكير ما أمكن، التبكير. هذه الأمة أعمارها متقاصرة قصيرة، فلذلك رب العزة سبحانه وتعالى لأن هذه الأمة هي الأمة المرحومة أمرهم بأعمال قليلة وأعطاهم عليها ثوابا عظيما. ليلة القدر خير يعني أكثر من 84 سنة خلاص. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك من الحديث ده مهم جدا، من غسل واغتسل ليوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. والحديث صحيح، صححه الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر والألباني وغير واحد من الحفاظ. من غسل واغتسل يوم الجمعة يعني إيه؟ اختلف العلماء في الإمام أحمد قال غسل واغتسل هو في نفسه يعني كأنه إشارة إلى أن الرجل يستحب له أن يأتي امرأته قبل الخروج إلى الجمعة، يبقى هو تسبب في غسلها غسلها واغتسل. لكن ورد عند أبي داود من غسل وجهه وغسل سائر جسده. طبعا الروايات الأولى أن تفسر الرواية بالرواية. وبكر وابتكر يعني وبالغ في التبكير، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام اقترب من الإمام، فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. احرص بقى على هذا الشرف، الحديث صحيح. أما بالنسبة لحكم غسل يوم الجمعة، غسل الجمعة ذهب جمهور العلماء إلى أنه مستحب وأوجبته طائفة، ورجح العلامة ابن القيم الوجوب، رجح الوجوب. الذين لم يوجبوا غسل الجمعة قالوا لقد ورد عند أحمد وأصحاب السنن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل من توضأ ليوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ده أقوى ما احتج به الجمهور. والموجبون احتجوا بثلاثة أمور: أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل ووضح أنه واجب وتغيظ على من لم يفعل. تعال نشوف الثلاثة. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم، وفي زيادة عند مسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. والنقطة الثانية في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة أو غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. وأما أنه تغيظ عليه الصلاة والسلام فلما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من العوالي ومن منازلهم ويلبسون العباء، فإذا أصابهم الحر والغبار خرجت منهم الريح، بيبقى ريحته وحشة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم ليومكم هذا، تغيظ عليه، لو اغتسلتم ليومكم هذا صلوات الله وسلامه عليه. فابن القيم رحمه الله رجح وجوب غسل الجمعة على من أراد أن يصلي الجمعة. الأسئلة كتير يا أخواننا، مش هقدر أجاوب الأسئلة دي كلها.
سمعنا يا شيخ محمد عبد الله وقال حبك الله يدعتني فيه ربنا يفرحنا في الدنيا والآخرة. بس العصر هيدخل الساعة 2 وربع. كيف نتعامل مع الحدث في ظل ما يدور حولنا؟ حماية المنشآت والتواجد بكثرة في الطرقات ليس على سبيل الاعتصام ولا الإضراب. العامل يذهب إلى عمله لأنه يوم السبت أجازة في بعض أو في الحكومة وفي بعض المؤسسات العامة، مش عارف في جميع المؤسسات ولا لا. اللي عنده عمل يروح العمل. ولقد سررت جدا بالبيان الذي أصدره عامله السكة الحديد، هيئة السكة الحديد، حيث قالوا لن نعتصم بل سنعمل ساعتين إضافيتين في هذا في ذلك اليوم بالذات يوم السبت. والبترول ها بتوع البترول بدون أجر والمأمون العرب، هكذا فليكن الأمر. لكن الشباب ده هو اللي يحكم مصر، ويقول لك تعيين البلد عاون المجلس الرئاسي ويعلنون ميدان التحرير الرئيس محمد البلدعي وعلاء الأصواري ومش عارف مين وثالثهم، مش عايز اكمل بقى. ها حسام عيسى، لا حسام عيسى وثالثهم قابل ايه وثالثهم ايه. المهم هل الكلام ده ينفع؟ دول اللي يحكمونا ودول اللي يختارونا اطلاقا. لابد يا اخواننا ان نتمسك بخارطة الطريق. تمت مرحلتان، مجلس الشعب ومجلس الشورى. المرحلة القادمة ايه؟ الدستور. الرابعة رئيس الجمهورية. لازم احادثين على هذا الامر. وان لا نمكن هؤلاء ابدا من ان يلتفوا على ارادة الشعب. انا اسف عندي اسئلة كثيرة. نعم. ستعرف ان شاء الله. بص بس. مش هنشتت ولا حاجة ان شاء الله. بص بس. هل فتح باب الترشح للرئاسة بعد؟ لم يفتح. لعل الرئيس الذي ستجتمع عليه الكلمة لم يترشح بعد، ممكن يكون واحد أفضل من جميع الموجودين. إن شاء الله مش أنا بس، كل الطيار الإسلامي في الإخوان والسلفيين وكل الطيار الإسلامي إن شاء الله لابد أن نجتمع على شخص واحد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.